الحمد لله مكرمنا بالتنزيل والوحي الشريف وبيانه على لسان نبيه المجتبى المصطفى محمد أتقى تقي وأنقى نقي وأنظف نظيف. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المخصوص منك بأسمى التبجيل والتعظيم والتشريف سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الراقين إلى المرقى العلي المنيف وعلى من تبعهم بإحسان صادقا معك في كل شان يا بر يا لطيف وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المعرفة وأئمة أهل التعريف وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وبعد، فإن في تأملنا لكلام ربنا وخطابه وما قص علينا من أخبار أنبيائه أحبابه صلوات الله وسلامه عليهم، مررنا في سورة يوسف على هذه الآيات البينات، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وفيه أن الله سلط على الناس من الشهوات ما يزلق به من لم يعصم ومن لم يحفظ حتى يعرض نفسه للسوء ويدعو من يفعل به السوء ويهتك عرضه. وهكذا إذا غلب على الإنسان هواه أو شهوته سقط عن مقامه العلي وشرفيع إنسانيته الكريمة إلى مجاوزة حد البهيمة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى في الدنيا لذائذ حلال وحرام، وجعل كل لذائذ الدنيا تذكرة بما أعد من اللذائذ في العقبى ودار الكرامة لمن اتقاه، ثم أخبر أن ما أعده جل جلاله وخبأه لا يمكن أن يحاط به، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كما جعل آلاما وشدائد وأحزانا واكتئابا و تعبا وألما في الدنيا، مذكرا بما أعد لأهل الكفر والعصيان ممن بلغته دعوة ربه فعتاء عن أمر ربه، ليكون لهم تذكرة كما قال في هذه النار التي نوقدها في الدنيا نحن جعلناها تذكرة، تذكرة بنار الآخرة. ومن اللذائذ المباحة ما به يرتقي الإنسان إلى لذائذ روحية متعلقة بثمرات الطاعة والبر والتقوى، وتلك اللذائذ عظمى لا تساويها لذائذ الأجساد ولا لذائذ النفس من حيث فرحها بالمدح أو بالظهور والشهرة أو بالسلطة والملك والحكم. هذه غاية لذائذ الأجسام، هذه غاية لذائذ النفوس، لكن وراء هذا من لذائذ الروح ما هو أكبر، أكبر من لذة الملك، أكبر من لذة النكاح، أكبر من لذة المال، أكبر من لذة الظهور والشهرة، لذة السجود، لذة الركوع، لذة التلاوة، حلاوة المناجاة لرب السماوات والأرض، ما أعلاها وما أحلاها. هذه اللذائذ العجيبة هذه هي مقدمات لذائذ الجنة، وفيها شان كبير لأربابها وأهلها. اللهم أدقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. وقال بعض من أسرف على نفسه في بني إسرائيل: إني عصيت الله ولم يعاقبني. فأوحى الله إلى النبي ذاك الزمان: قل لفلان عاقبتك وأنت لا تشعر، قل له: ألم أحرمه لذيذ مناجاتي؟ أنت في العقاب والعذاب من دون ما تشعر. أحرمتك أعظم شيء أعطي عبادي على ظهر الأرض. إذن هذا الإنسان ينحط إذا غلبه الهوى والشهوة حتى يصير أقل من الحيوان ويرتفع بالتقوى والبر، وقد ذكر الله لنا هذا الأمر وميزان الارتقاء والانحطاط بواسطة هذه الشهوات في هذه القصة التي قصها. فذكر لنا معصوما مبرئا مخلصا نبيا مخلصا محبوبا مصروفا عنه السوء والفحشة. امرأة غلبتها شهوتها ونزلت عن كرامتها، وبينما هي في عالم الحس في مظهر سيادة، وهذا في مظهر خادم عندهم ومملوك لهم، وما هو بمملوك ملك صحيح، أنه من جملة الأحرار الذين لم يمسهم الرق، ولكن بيع هكذا وظهر بهذا المظهر. ولهذا لما ذكر الحق لقاؤهم لزوجها قال: فسيدها، ولم يقل سيدهما، لأنه ليس في الباطن والحقيقة بسيد يوسف ولا مالك ليوسف، فيوسف حر شريف كريم القدر، وإن كان ظهر في مظهر الرقي. وقال: سيدها هي، ليس سيده هو، على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فذكر لنا هذا الحل لنعتبر، وأننا معاشر البشر يمكن أن نرتقي، وإن كان هذا معصوما للنبوة، فإن الحق جعل لنا في الاقتداء بالمعصومين ما يمدنا فيه بالحفظ من عنده جل جلاله حتى نشابههم في كثير من الشؤون، وجعل المقابل المثل الأخرى لتدني الإنسان. وأن هذه أيضا مع ما ذكر الحق من أنها تدنت بنفسها، ذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى ببركة هذا النبي عندها حفظها، أرادت السوء والمعصية وقدرت عليها ولا تمكنت من وقوعها، وبقيت على الإصرار حتى جاءتها العناية بالتوبة، وتابت توبة الصدق بعد ذلك، وتقدمت أمام النساء وقالت: أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك لعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد ندمت وقد تابت وقد رجعت، ومر عليها زمن وهي مصرة. إذن فرأينا عجائب لطف الله، حتى التي أرادت هذا السوء وأرادت هذه المعصية ببركة وجود هذا النور عندها أصابها سياج من عدم التمكن من الإرادة، بقي عليها إثم الإرادة والعزم حتى تابت منه. سبحان الله. فاللطف يصحب من كان في دائرته مقربون وأخيار حتى من حيث لا يشعر، ويريد السوء فيصرف عنه أنواعا من السوء جل جلاله وتعالى في علاه. أما بالنسبة لمقام النبوة فمقامها عظيم، وكل الذي يذكر في كتب التفسير من ما يذكرون عن سيدنا يوسف عليه السلام أن معنى همه بها إرادته والعياذ بالله فعل المعصية أو قرب منها وما إلى ذلك باطل لا أصل له ولا مستند في آية ولا في حديث صحيح. وكثير من المفسرين عندنا حشوا تفاسيرهم بالنقل عن بني إسرائيل، عن الإسرائيليات التي تتحدث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهم وصلوا إلى حد شنيع شديد في حكاياتهم عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتجرؤوا على أنبياء الله جراءة عظيمة. يقول سبحانه: وراودته في نفسه وغلقت الأبواب، أي أعدت العدة لذلك. وفي أن الإنسان قواه من عقل وفكر وقدرات يصرفها إما في طاعة وإما في معصية، إما فيما به يرتقي وإما فيما به يهبط، وكل يستعمل ذكاؤه وعقله وقدرته وأسلوبه في قضاء أغراض، منها ما هو رفيع شريف فيرتفع، ومنها ما هو وضيع هابط فيهبط ويتضع. فاحذر أن تستعمل قواك أعطاك إياها القوي العلي الأعلى إلى مخالفته وإلى معصيته وتفكر فيها وتبذلها فيما يخرجك عن دائرة رضاه وعن دائرة رحمته جل جلاله. فوجب أن تسخر القوى كلها لنصرة الله ولنصرة رسوله. إذا مشينا على الإنصاف وعلمنا أننا عبيد وليس من حق العبد أن يأخذ القوة من السيد ليعصي سيده بها وليخالف سيده بها، ما له أن يفعل ذلك، ولا يحق ولا ينبغي له ذلك ولا يليق به. يقول وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهذه أكثر القراء عليها بمعنى هلم إلي، تعال إلي، وفيه هيت لك وهئت لك بمعنى جئت، بمعنى هيئت لك تهيأت لك. وعدد من القراءات تعود إلى هذه المعاني، هيت لك. قال معاذ الله، أنا مستعيد بربي أن وسائل من يحفظني، ومستعيد من أن يوقعني في شيء من مثل هذا الذي تدعونني إليه، وهذا الزلل الذي تريدينه مني، معاذ الله. والحال إنه ربي أحسن مثواي، إن سيدك هذا ربي بمعنى المربي لي الذي أخذني وأنا صغير السن، فأحسن إلي، أحسن مثواي وأمرك أن تحسني إلي، وسهي الأسباب لي لأن أعيش مكرما وعلى حال حسن في بيته وماله. وهذا مقتضى الإنسانية، مقتضى الشهامة، أن لا تسيء من أحسن إليك، أن لا تعامل من قدم لك المعروف بالسوء. فكان بعدما يويني وأنا صغير يربيني ويحسن مثواي أجي وأخونه في أهله، ما يكون هذا الأمر. فهذا أمر خارج عن الإنسانية وخارج. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقلنا الظالمون الذين لا يراعون حقوق جوار ولا حقوق معروف ولا حقوق إحسان ولا حقوق إنسانية، ويحبون هتك الأعراض ويسمون ذلك حرية ويسمونه تقدم، كأنهم عبيد الشهوات، لا عرفوا قدر إنسانيتهم ولا من خلقهم ولا ما خلقوا له، ثم يتبجحون ويصلون إلى هذه التفاهات وهذا السقوط الذي هو أضل من الحيوانات، من أجل هذه الشهوة التي الزلل فيها مصيبة وسوء وضرر على الحاضر والمستقبل والمجتمع والدنيا والآخرة والجسد والقلب والروح. يرضي إبليس عدو الله جل جلاله، وهي لذائذ لحظات توجب غصص ومقت ومقتا وبعدا وطردا وعذابا أليما شديدا، الإنسان في غنى عنه، وهو بعقله كم يترك من ما تشتهي النفس ليصل إلى أغراض، وهو بنفسه كم يتكبد مشاق ليصل إلى أغراض. ومن كان له غرض النعيم المؤبد، وغرض الفضل السرمد، وغرض المجاورة للواحد الأحد، وغرض المرافقة للنبي محمد، وكل مقرب أمجد، كيف لا يتحمل ترك شهوات وترك كثير مما تشتهيه النفس؟ ما أيسر ذلك أمام ما يطلبه من الغرض الأسنى الأعلى الأجل. إنه لا يفلح الظالمون، والظالمون هم اليوم الناشرون لهذا الفساد وبمختلف الوسائل، وجعلوا صور الإثارة للشهوات الجنسية في الدعايات والإعلانات والروايات والأوراق والإنترنت والبرامج واللافتات، وحيثما كنت تجندوا للظلم. إنه لا يفلح الظالمون، إنهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إنهم الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كما قال الله فرد الله كيدهم في نحورهم ودفع عنا وعن المسلمين جميع شرورهم إنهم يهبطون بالإنسانية ويهبطون بالقيم وإلى السوء الذي هم يعانون منهم ما أقروا أو لم يقروا واعترفوا أو لم يعترفوا في مجتمعاتهم وبلدانهم ويريدون أن يصدروه إلى المجتمعات المحافظة والتي بقي فيها أثر من طهر الإيمان والإنسانية وشرف الفطرة ويريدون أن تميلوا ميلا عظيما كما قال الله جل جلاله ولكنهم لن يضروا إلا من أنصت لهم واستجاب لهم وهان على نفسه حتى يتبعهم وهذا خطاب الله ينادينا ولقد همت به على إكراهه على إجباره على أن تستعمل كل قواها لتوقعه في المكروه ولقد همت به وهذا أنواع همها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وذكرنا أن ذلك على وجهين من جهة اللغة ومن مقتضاها فإما أن تكون لولا حرف امتناع لامتناع ويقال للإنسان لقد هلكت لولا أن خلصك فلان هو هلك الآن ولا ما هلك؟ هو ما هلك لأنه خلص لولا أن خلصك فلان وهم بلولا أن رأى برهان ربه لم يهم أصلا واحد والمعنى الثاني وهم بها أي لدفعها عنه ولضربها والنيل منها ليدفعها عنه عليه سلام الله سبحانه وتعالى ولقد هم بها لولا أن رأى برهان ربه وما امتنع هذا الهم وهو تنفيذ ما أراد من ضربها وقد يؤدي ذلك كما أسلفنا إلى قتلها إلا أن رأى برهان ربه ونظر إلى ما يترتب على ذلك من العاقبة ولولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه سوء الفحشاء والذين قالوا إذن أنه ممتنع لم يهم بسبب رؤية برهان ربه وهو ظهور الحقيقة أمامه من تحريم هذه الأعمال وجزائها وعقابها في الآخرة فإنه مهما استحضر هذا الأمر وقام هذا البرهان فإنه حاجز كامل للإنسان عن العصيان ولأنما يسترسل في المعاصي من غيب عن ذهنه عواقبه ونهاياته وكان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يضرب المثل ويقول لو جينا بهذا الشاب الممتلي بالشهوات القوي وقلنا له تفضل أمامنا غرفتان هذه غرفة تبيت فيها الليلة فيها كل ما تشتهي من أنواع ما تشتهي مشروبات وملبوسات ومطعومات ومنكوحات وموجود لكن اسمع تقضي ليلتك أنا واليوم الثاني شوف الثانية الغرفة مهيئة بأحدث أنواع أجهزة التعذيب بنعذبك فيها بس الليلة تفضل ادخل روح قال بكل شهواته وبكل طغيانه كل ما بيدخل الغرفة يشوفه في الثانية لما يستحضر الثانية يقول له ما أريد أخذ ما أريد كيف ما تريد ما عندك شهوة عنده شهوة لكن قارن بين الفرشة والعاقبة إيش تكون قال ما عاد أريد أبدا وكتماما كما إذا كان الإنسان يحب نوعا من الطعام يستلذه طيب ودرى أن صاحبه فيه حط له شوية سم هذا يشتهي وأنت تروح يشعر ما أريده بيك هذا اللي تحبه أنت ما أحبه خلاص ما أريده لماذا ما تجد أن يرى العاقبة حقه وسطه كذلك قال لو أن الناس يستحضرون نتائج الذنوب والمعاصي فيما ذكر الله في الآخرة ما بيقدمون هذا ما يقدر أبدا دخل قال له ما بأدخل ولا أريد ولا أريد شيء من هذا لأنه داري بنفسه الليلة وبعدين ثاني يوم فين بيروح ثاني يوم بيجي وهكذا وعذاب الآخرة أشد والعياذ بالله اللهم أجرنا من الذنوب والمعاصي والآثام وموجبات الندامة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يقول الحق جل جلاله في تأكيد هذا المعنى من يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وكل الذي ذكروه من الإسرائيليات سوء وفحشة. وكيف نصرف عن السوء الفحشة؟ قالوا في سوء، أعوذ بالله من رب، وعادوا سوء حتى خباث الناس، خباث الناس وأراذلهم مع الذي أحسن إليه ومع الذي تربى عندهم ما يرضى. هو قدهم خبيث مجرم لكن ما يرضى بهذا. كيف ينزلون في ذا المنزل نبي من الأنبياء؟ أعوذ بالله من غضب الله. وهو خبيث، واحد إنسان خبيث مجرم، لكنه مع زوجة قريبه، مع زوجة أخوه، مع زوجة أبوه، ما يرضى بذلك لبقاء الإنسانية عنده، بقى شيء من الفطرة عنده ما يرضى بذلك، وهو مجرم. وهذا نبي من الأنبياء، أي يخون الأمانة مع الذي أحسن إليه. قال ولنصرف عنه السوء والفحشاء، نصرف عنه السوء والفحشاء، فما هم بسوء بالفحشاء. وصرف عنه السوء لما أراد ضربها، صرف عنه لأنه يترتب عليه مخاطباته تنقلب القضية بعدين، لو تصرف وضرب وكذا تقع الملابسات في الأمر، تحتاج إلى استبيانات كثيرة ومشاكل كبيرة. صرفه عنه ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا. هذا ما هو عبد شهوة ولا عبد دنيا، هذا من عبادنا المخلصين. في القرآن مخلصين، إيش هذا الثناء العجيب من الله تعالى؟ لو واحد يهم بالخيانة ولا يفك ثوبه ولا يقرب من المرة يصلح هذا الكلام ما؟ هذا صلح السوء كله والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيقول بعض أهل المعرفة، طيب صدق ربك في هذا الكلام إن كنت مؤمن، وإن كان كنت شيطان إبليسي صدق إبليس. إبليس يقول إن يقول إنهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، ويوسف من المخلصين. فمعنى الكلام إنه هذا ما أقدر عليه. طيب ما عاد صدقت ربك، صدق الشيطان وعرف نزاهة هذا النبي، وحتى لا صدقت ربك ولا إبليس، من دي تصدق من أنت الآن في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ وذكرنا ما قال الإمام عبد العزيز الدباغ لما ذكروا شيء من ذلك، أحمر وجهه وقال أتريدون أن تنسبوا للأنبياء فحشاء؟ أنا أعرف من الأولياء من لولا المرأة عارية ما تحركت في شعره ولا التفت إليها وهو لي، فكيف بالنبي؟ مجرد ولي، فكيف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ فإنه من عبادنا المخلصين. واستاب قلبك لما منع من أن يضربها، استاب قلبك. لماذا استاب قلبك؟ اثنين، كل واحد يبغى عند الباب، هو من أجل يفتح ويخرج، وهي من أجل تمسكه وتمنعه من الخروج، تمسكه ولكن هو سبقه. لما استبق هو الذي سبق، لما سبق وصل عند الباب ما عاد وصلت له هو يفتح الباب إلا عند مؤخرته، فمسكت القميص بقوة فانقد القميص. رتب الله أنه في تلك الساعة هذه تعتاد أنه زوجها ما يجي أصلا، وقت عمله وقت الدوام حقه ما يجي البيت، ذاك اليوم جاء في نفس الساعة هذه ولا هذا، وما جاء واحد، وعجاء مع واحد ابن عمها من أهلها من قاربة حكيم. وصلوا عند الغرفة سمعوا الجري الاستباق، واستباق الباب، وبعدين فتح وقد له القميص فخرجوا. وإذا وألف يا وجد سيدها، مو سيدها، ما سيدها، سيدها هي بس مو سيد يوسف، سيدها لدى الباب. مما شافت خافت العين من التهمة، والعيب رجعت مباشرة عرضت بالتهم ليوسف، وقالوا أنها في الكلام الذي حكى الله عنها أنه سبحان الله لما عرفت إباءه ونشأته عندها على الصدق ومعرفتهم بأخلاقه ومساره وسلوكه ما قدرت تقول هذا، فقلبي جابت كلام مجمل ما جزاء من أراد به التعريض، بس ما هو جزاء يوسف ولا هذا يوسف فعل بي ولا فعل بي، ما قالت كذا، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، بس تعريض أنه هو ترمي التهم عليه، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقالوا ما عبرت بمثل قول فرعون لأجعلنك من المسجونين، أن يسجن يعني بس يدخل السجن أي وقت يخرجوا، لكن دخل أجعلنك مسجونين يعني تقعد على طول في السجن، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، شوية يلم شيء من التأديب أو عذاب أليم، لأنها تتكلم عن نزيه وعن صادق، وهي لو لم تعرض بالتهمة له ما بيذكر عنها شيء ولا بيقول لأحد راودتني أبدا، لكن في موقف هي عرضت التهمة عليه ولا بد أن يطهر الآن عرضه، فقال هي راودتني عن نفسي. وانظر هي لم تقدر أن تصرح لأنه ما حصل منه شيء أصلا، لكن هو بالصراحة ذكر هي راودت، ما قالت يوسف أراد مني ولا أراد، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذابا أليم. لا إله إلا الله، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، هذا الحكيم بن عمال دخل معه قال نحن سمعنا جري وبعدين قدت قميص، بنعرف من اللي مقابل الثاني منهم من خلال قدت القميص، إن كان هو يريدها ويكون مقبل عليها بتقد قميصه من قدام، وأما إن كان هو هارب منها فهي اللي تجري وراء وقدت قميصه، قال وشهد شاهد من أهل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد شق من دبر كذبت وهو من الصادقين. شوف القميص منين مشكوك، حصل من وراء، فلما رأى قميصه عرف المسألة، سكت العزيز ودرى أن هذا طاهر وما عليه أي غبار، عرف سيرته من البداية وحركة الجري ذا واللي هو اللي خرج الأول وذي من وراه، ها وبعدين قد القميص من الدبر، يا الله وين يوسف من هذا كله، بري في بري نزي في نزي، من عندها الخطأ. قال هي راودتني شيء، إن كان قميص قد فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميص قد من دبر قال إنهم من كيد كنا، هذه شغلة فيها الكيد حق كذبت على الرجال وما هو من أهل هذا العمل، إنهم من كيد كنا إن كيد كنا، يوسف أعرض عنها بس خلاص سكت، ولا عاد تذكر هذا الأمر وبعده ما كان شيء حصل، لأن هذه الأشياء ما يحسن ذكرها ولا نشرها بين الناس، قاموا يصورونها ويصلحونها برامج وينشرونها، ما نشوف يقول خلاص أعرض عن هذا، خلاص ما كان شيء حصل لا تذكر لأحد، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك أنت مذنبة أنت خاطئة، واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. فإذن ما رمى أحد بالسوء سيدنا يوسف، هي عرضت من بعيد وزوجها رأى الأمر وابن عمها قال كذا، والنسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وإبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين، وحين يجي ذا بقى إلا بينسب ليوسف السوء، أعوذ بالله من غضب الله، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صلوات الله عليه، رزقنا الله الإيمان واليقين تقول البر، وقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصي الظاهرة والباطنة، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته والفردوس الأعلى، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا في سبيله ما أحيانا، وجعله الوارث منا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا سلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا، يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، وزدنا إيمانا ويقينا، وباركنا في المجامع التي تعقد في شعب النبي هود على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام لزياده الايمان لزياده اليقين للقرب من الرحمن لطهر الجنان للارتباط بسيد الاكوان للتصفي عن الادران للرقي الى رفيع الشان لنيل الربوان. هذه مقاصد الزياره وما جامع اريد بها وجه الله. وقد كان يزور الناس الأنبياء وقبورهم في العصور القديمة، من أبناء آدم عليه السلام كانوا يزورون، ثم من أولاد شيث وأولاد إخوانه شيث بن آدم كانوا يزورون، إلى نوح عليه السلام، إلى هود، إلى صالح ومن بعده، وهكذا حتى جاء خاتم الأنبياء وسن لنا زيارة القبور عموما والأنبياء خصوصا. مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره، ولو كنت هناك لأريتكم قبره، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معلوم أنه ما بيروي أمته القبر من شان يفجرون ولا من شان ومعلوم مولا بيرويهم إياه يريهم إياه من شان يزورون هذا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما زال الناس في شعبان يزورون النبي هود، وتعقد هناك سوق للعرب، والنبي سليمان جاء عنه أنه زار النبي هود، وذو القرنين جاء عنه أنه زار النبي هود، ثم كان الصحابة يذكرون النبي هود، وفي ما بينهم ذكر فيما رواه الحاكم في المستدرك أنه في حضرموت، فيما جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب ووصف مكان قبره والسؤال بعض حضرموت عنه، وأن ذكره كان شائعا في ذلك الوقت. وبعد ذلك لم تزل الزيارة، فجاء الفقيه المقدم الأستاذ الأعظم محمد بن علي فرتب للزيارة اجتماعا مخصوصا ذكرا وتذكيرا وتعليما وتواددا وتراحما وتعاطفا ومحبة، واجتماع العلماء مع العامة والصغار مع الكبار ليتذكروا واجباتهم ومهماتهم، ويتحول فوق الزيارة إلى علم وذكر وتذكير وتحابب في الله وتجالس في الله وتزاور. فرتب الزيارة هذه ومضى يزور بالناس حتى زار بعده ابنه علوي بن الفقيه المقدم بالناس، وإلى أن توفي وزار بعده عبد الله بعلوي، زار علي صاحب الدرك بعض السنوات القليلة، فزار عبد الله بعلوي، ثم زار بالناس محمد مولى الدويلة بعد الإمام عبد الله بعلوي، ثم زار بالناس الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم زار بالناس ولده البكر السكران، ثم زار بالناس ولده عمر المحضار، ثم زار بالناس الإمام عبد الله العدروس، ثم أخوه الشيخ علي، ثم ابنه عبد الرحمن بن علي، ثم ابنه شهاب الدين، ثم استخلف الشيخ أبو بكر بن سالم عليه رحمه الله، وبقيت في أولاده بعده واحدا بعد الثاني إلى وقتنا هذا. فالزيارة كما هي في أصلها وفي شريعتها، ولكن في ترتيب سيدنا الفقيه المقدم، ولما رتبت على يد عبد خاضع خاشع عالم عامل مقانت منيب كثر خيره وكثرت بركاتها بالنيات الصالحات، وعظم الانتفاع بها هنا وهناك، فالحمد لله على ذلك. والله يجعلها من مجامع اليقين والإيمان وسبب تفريج الكروب إن شاء الله. وإن التجأ الناس إلى منظمة الصحة العالمية في دفع هذا المرض، فإننا نتوجه إلى رب الناس وخالق الأجناس ومكون الأكوان وبارئ الوجود الرب المعبود بأنبيائه وأوليائه وصلحاء أن يرفع هذا البلاء عنا ويدفعه عنا، وسيرون من الأسرع ومن الأنجح والأنجع، هم أم الارتجاء إلى الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه، والذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وغير هذا من الأدوى والبلوى، نتوجه الله بدفعها عن المسلمين واللطف بنا وبالأمة فيما تجري به المقادير، وسلامتنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وفقنا الله وقبلنا وأخذ بأيدينا وأصلح ظواهرنا وخوافينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.